بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي أم فارس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، عندي سؤال إذا تفضلتم.
تفضل أختي.
هناك بعض الناس شيخ من يشكك في مصحف طبع هنا في دولة الإمارات بحجة أن سورة الإسراء مكتوب عليها سورة بني إسرائيل بدلا من سورة الإسراء، كما يشككون أيضا في التشكيل الموجود على بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النسخة هذه نسخة أردية، فيبدو سبحان الله أن التشكيل غير واضح. فما قولكم بارك الله فيكم فيما أثير يعني من جدل حول هذا الموضوع؟
إن شاء الله أختم فارس.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل أمة الله.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام
يا شيخ، لما نجي صفة الفاتحة ونقرأ في الآية إياك نعبد، نطق صح إياك نعبد أو إياك نعبد؟ يعني في اختلاف في الألم وفي النطق.
طيب يا أمة الله.
السؤال الثاني يا شيخ، الذي يحدث في القرآن، الذي يحدث في القرآن يعني على شيء ومعاش يعود عليه، يعود عليه وبعدين يستغفر ربه ويتوب، هل عليه كفارة؟
يحلف على القرآن؟
يحلف في القرآن وبعدين يقول ما ندرس شيء هذا وبعدين يعود عليه يجيب يحلف في القرآن وبعدين يتوب، هل عليه كفارة؟ طيب. يعني الحمد لله توت.
هذا زوجك؟ يا أمة الله؟ أمة الله راحت؟ طيب. تفضل محمد اسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، البارح الحمد لله لي زوجتي، اليوم البارح سالتك على واحد سؤال بين الزوجه ديالي وبين تغنيتي.
نعم اذكر.
واحد شويه اختي، واحد شويه بيني وبينك، لان انا مش مهاجر ولا مغارب 15 سنه، لا. انا كنزل المغرب، انا كنزل المغرب سنة كنزل 5 مرات. كانت عند الزوجة ديالي نقضي أمي والرغبة ونزاوج فيها ونقول لها رجعوا بعطيسنا، وأنا رجل مؤمن، أنا ماشي بديك النوع الإسباني اللي يجمع الفلوس، لا، أنا رجل مؤمن ومصلي بالصلاة ديالي بالوقت وكل حاجة، وتنزيد وآتي فائدات من عندك كينا الحمد لله.
الحمد لله.
وهي كتوعدني تقول لي صافي خليني نفكر، خليني نفكر، من بعد كتجاوبني بخطأ، ما كتقولي لا ما نرجعو ما نرجعو. السبب هذه البنت هي اللي تحرج عليها، اللي تقول لها إذا رجع أبويا للبيت أنا من الغاجر وهذه.
الحمد لله. طيب الآن زوجتك الآن عندها استعداد ترجع المبالغ هذه؟
لا، أنا عندي مسكن ديالي اللي قلت لك 15 سنة، بدي غلطنا ب 15 سنة، ماشي 15 سنة من فصل المغرب، لا، أنا على شهرين ننزل.
طيب يا أخوي محمد، أنا فهمت هذا الشيء. الآن زوجتك عندها استعداد ترجع الدراهم، ترجع الفلوس المبالغ؟
لا، ما كترجع ما والو، هي تأخذ فلوس وتقضيهم غير المسكن ديالي، من عندي فين نسكن.
طيب ما هو سؤالك يا أخي الفاضل الآن؟ ما هو سؤالك؟
سؤال ديالي بأن ماشي ما كنهبط في المغرب أو لا عايش بالزرق إسبانيا، لا، أنا سمعت من عندك الجواب. لا،
طيب خلاص، هذا فهمناه إن شاء الله، وبإذن الله نوضح يعني نصحح الأمر. في سؤال آخر حول هذا الموضوع؟
صافي يا سيدي، أنا كنبغيش عند الدار ديالي وعند أولادي وعندي 10.
الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك لهم. الله يحفظك لهم يا أخي الفاضل، الله يحفظك لهم ويبارك فيك.
يعني هادشي اللي كنصبر أنا وما تيعرضوني، وما البنت والأم كتقول لي لا ما تيبغيش
البنت. الله يحفظنا وإياك، يسر أمورنا وأمورك يا رب.
البنت هي اللي كتعرضت لي، يدخل حد
البنت البنت, البنت البنت بالأمس أنا وجهت لها رسالة قوية، سمعتها؟
هي في مرضية، أنا قلت لهم ما عرفتش الخط بالليل.
لو أخذت الحلقة مسجلة تجدها إن شاء الله في الإنترنت، وأخذت الحلقة وتبعث لها المقطع هذا لعل الله يفتح على قلبها. حياك الله يا أخوي محمد. حياك من؟ أبو شيماء. أبو شيماء من العراق تفضل.
ألو.
تفضل أخوي.
ألو.
تفضل.
إيه نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. دكتور السبرق كلمة السبرق اللي هي فارسية وإيش والله يختطع عن خط البرنامج سواء عليك داعي الزحمة يعني على البرنامج.
أي والله الله المستعان. الاستبرق ها؟
السبرق هل هي كلمة فارسية وعميم هل هي كلمة حبشية سمعت بوحدة من القنوات الطوائية داعية قال كلمات فارسية هاي
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو شيماء أبشر إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر عندي فتوى من السبعينات بس شغلتني والله يعني هذا خطيه مصاب بكليتين جاري مصاب بتلف كليتين وواحد داعية الأطباء قالوا له واحد من ولدك يتبرع لك بالكلية راح على داعية قال له داعية قال له تموت كافر
تموت كافر؟
تموت كافر نعم
يعني إذا تبرعت
إذا تبرعت إذا خليت يعني عموم من جسم آخر في داخل جسمك
طيب طيب يا أبو شيماء
هي صحيحة؟
إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب
وأكون شاكر للجهود
مرحبا أخوي مرحبا 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 تفضل يا منى
السلام عليكم فضيلة الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
جزاك الله خيرا وطاقم البرنامج الله يعطيكم العافية
وإياكم وإياكم
شيخ أنا شاريه حق القارية قصص من تفسير القرآن
أي
فقبل الله أعطيهم إياها أرجع أقراها عشان أتأكد الناس في عندهم في كاتبين في سورة الفلق ان احنا نعرف ان الفلق الصبح هاي التفسير الصغارية حاطين لهم ان الفلق وادي في جهنم عدل الكافرين ما ادري صح والله لا هاي السؤال الثاني الشيخ في مذيعة الله يهديها ويصلح حالها تحكي عن يعني في واحدة من اذاعاتنا تحكي عن الدنيا وكذي فتدخل ايات من القرآن ما تناسب الكلام الشيخ
ايه
فرجاء يعني جزاك الله خير وجه حق المذيعات يعني لا يخصون اللي ما تفهم في الدين لا تحط ايات ما تناسب الحديث يعني
ان شاء الله
الكلام بعد تتكلمه هي جزاك الله خير
ان شاء الله اختمنا مرحبا
الله يطول في عمر الشيخ
وياك مرحبا 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 تفضل يا محمد ايران تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام
فضل الشيخ وجه الشعر حديث الأرواح وجنود مجندة
نعم
الحديث
أي نعم
والشعر الشعر هم بوفين جزاك الله الخير
إن شاء الله مرحبا مريم
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
عندي سؤال يا شيخ طب. أنا كنت نادر أنني أصوم 10 أيام والحين يا شيخ بصومهم 2 وخميس
أي
يعني متفرقين يعني لازم أصومهم يعني ورا بعض يوم ورا بعض ولا أصومهم 2 وخميس يعني ما علي شيء واليوم أنا كنت صايمة يا شيخ ونسيت وشربت مي يعني ما علي شيء
إن شاء الله يا مريم
إن شاء الله الله يبارك فيك وطول في عمرك يا شيخ
حياكم الله
السلام عليكم
طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع الأخت أم فارس من دبي بارك الله فيها سألت سؤال تقول هناك يعني بعض الناس يشكك في مصحف طبع في دولة الإمارات العربية المتحدة فيه بدل تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل وأخذ يشكك في هذا وأيضا فيه من يشكك في يعني تشكيلة المصحف المطبوع ويرى بأن هذا المصحف محرف أختي أم فارس بارك الله فيك أولا بالنسبة لسورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء لها 3 أسماء كما هو مذكور في كلام أهل العلم الاسم الأول سورة سبحانه سورة سبحان وذلك لأن الله جل وعلا ابتدأ السورة بقوله سبحان الذي أسرى بعبده والثانية الاسم الثاني هو اسم سورة الإسراء وهذا المطبوع الآن أو الموجود في أغلب الطبعات المصاحف في العربية طبعا وأيضا من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل وقد كان هذا الاسم الأشهر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمون هذه السورة سورة بني إسرائيل، يسمونها سورة بني إسرائيل، قليل ما يسمونها بسورة الإسراء. وقد ثبت تسمية هذه السورة ببني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام يعني من الليل حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل والزمر. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت تشير إلى أن هذه السورة اسمها سورة بني إسرائيل. وأيضا صح من حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في شأنه؟ قال اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، يعني بمعنى أن ابن مسعود هو المرجع في القرآن. ولذلك ابن مسعود يقول رضي الله عنه سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. فهذا الحديث الثابت عنه رضي الله عنه يشير إلى معنى، إلى ماذا؟ إلى أن هذه السورة اسمها سورة بني إسرائيل. ولذلك أين المشكلة وأين الحرج في تسميتها بسورة بني إسرائيل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سماها سورة بني إسرائيل؟ والناس في واقع الأمر أمام هذه التسمية يعني قد يستغربون، لأن يعني غالب الناس يعني عوام، الغالبية الغالبة من الناس عوام. المشكلة وين؟ في طالب علم مثلا حينما ينتقد هذا الشيء وهو يعرف بأن هذا في هذا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أسمائها سورة بني إسرائيل وسورة الإسراء وسورة سبحانه كما ينص على ذلك أهل العلم. أما سؤالك الثاني فيما يتعلق بقضية انتقاد التشكيل، أنا حقيقة استمعت إلى مقطع لعلك تقصدينه أنت، وهو لأحد الفضلاء أنا ما أعرفه والله، يذكر بأن هذا المصحف محرف وهو مصحف مطبوع في دولة الإمارات، وهذا كذب، هذا غير صحيح. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استعجال أو على هوى أو على جهل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الإنسان حينما يأتي ليتكلم أول شيء يجب عليه أن يراقب الله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه، أن يراقب الله عز وجل فيما يقوله، لأن الله هو المطلع على القلوب. فإذا كان عند الإنسان موقف معين من دولة، من جهة، من جماعة، من شخص مثلا، من جمعية، ما يروح يكذب عليها ويفتري عليها، هذا ظلم، ظلم، الله عز وجل ما يرضى بذلك. يقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قل جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يتكلم بعلم وإلا يترك. إن يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومع العلم يجب أن يكون هناك يقين، لا يبنى الإنسان الأحكام على ظنون كاذبة. يقول جل وعلا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، والإنسان حينما يتصدى لمثل هذا الأمر ما يبني على شخص يقول قال لي شخص أو اتصل بي شخص، لا، حتى هذا الأمر يشاور أهل العلم وينظر في كلام العلماء ويراجع. في مسألة أخرى، وأن الكلام اللي أنا استمعت إليه ولعلك أنت تقصدينه يظهر فيما يظهر والله أعلم بأن الرجل ليس محيطا بالمصاحف ولا بالقراءات وليس محيط بالنسخ الموجودة الآن. النسخة الموجودة التي بنى عليها هذا الكلام الجائر الظالم فيما يظهر لي هي من ما يسمى بالحرف الباكستاني. تعرفون الآن الطباعة، الطباعة أنواع، طباعة يعني قراءة حفص هذا الأشهر في العالم، عندنا قراءة ورش متغيرة من جهة بعض المدود، عندنا قراءة قالون، عندنا ما يسمى بالحرف الباكستاني يسمونها القراءة في الأردية، هي أحرف، هي نفسها الأحرف لكن من جهة التشكيل أحيانا فقط. هذه النسخة الموجودة أنا والله استمعت لهذا الرجل والله قضى عجبي، يعني فيه يظهر تحريف متعمد. لماذا؟ يأتي مثلا إلى بعض الآيات بالنسبة لما يسمى بالحرف الباكستاني مع المصحف الموجود، هذه بالنسبة لحركات الإعراب واحدة، الضمة والفتحة والكسرة كلها موجودة هنا وهنا، يعني ما يمكن أبدا أن تتغير الأحرف. الأمر الثاني أنا رجعت، يقول بأن
في سورة الفاتحة من قال أنعمت عليهم كفر. رجعت إلى النسخة هذه وجدت أنعمت عليهم نفس الموجود هنا موجود هنا، فمن أين افتريت يعني هذا الافتراء ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ في أمر آخر ويتعلق يقول حتى بسم الله الرحمن الرحيم، هو المسكين يظهر فيما يظهر بأنه يعني غير مطلع، والإنسان إذا تكلم في غير فنه أدهى بالعجب، وإذا تكلم من خلفية معينة يعني يفتري على الله الكذب ويفتري الكذب على نفسه وعلى الآخرين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بأن بسم الله، كيف الكلام هذا؟ أيضا في سورة الإسراء فجاسوا خلال الديار، يقول غلط هذا خلل الديار، كيف خلل؟ الموجود اللي في النسخة هذه هو الموجود في النسخة هذه. ولذلك النسخة الموجودة الآن حتى اللي تطبع في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة نفس النسخة بالحرف الأردو هي نفسها المطبوعة الآن في دولة الإمارات نفسها بالتمام، ولذلك ما تغير فيها شيء من حيث حركات الإعراب، من حيث التشكيل، من حيث رسم الكلمة أيضا. اللي تغير أحيانا ما يتعلق بمسألة وضع إشارة على المدود، لأن الإخوة الذين يتحدثون بالأردو في القارة الهندية ما يفهم إلا بهذه الطريقة، ولذلك الآن لو جبت أخ أحد المسلمين الهنود أو الباكستاني يقرأ في المصحف ويجهر نفس القراءة اللي نقرأها نحن، لكن ساعده العلماء ساعدوه حينما وضعوا له بعض الإشارات التي تجعل النطق سليم ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك نحن الآن نعلم يقينا ما أحد يقول والله بأن هذه التشكيلات نزلت من السماء، هذا اجتهاد العلماء حتى يقوم اللسان في قراءة القرآن. وما دام أن الإخوة الذين يتحدثون بالأردو لا يتحدثون عربية فوضع هذه الإشارات يساعدهم على ترتيل القرآن. ولذلك إخواني وأخواتي بالنسبة لسورة الإسراء أسماؤها سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحانه، والصحابة رضي الله عنهم أشهر اسم لهذه السورة كان عندهم سورة بني إسرائيل. الأمر الثاني ما يتعلق بالسؤال الذي طرحته الأخت أم فارس فيما يتعلق بتشكيل المصحف اللي في الأردو، هذا سليم 100% اللي موجود ولله الحمد سليم، ولا يغير لا من شكل الكلمة ولا يغير من يعني نطقها بالنسبة للقارئ ولا يغير من المعنى شيء. وأي واحد يأتي بخلاف ذلك فليأتي بالحجة، أما والله جالس الأخ مثلا يقرأ ويحرف الكلم ويلوي لسانه، هو يلوي لسانه بالكلمة متعمدا، يا أخي أقول اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك، والله أنا قف شعري لما سمعت مثل هذا الكلام، يعني قلت سبحان الله العظيم، هذا إما أن يكون جاهلا أو يفتر الكذب. وأما قضية والله أنك غير محيط بهذه النسخ، راجع العلماء، لا تستعجل في مثل هذا الأمر. وفي نهاية المقطع ينادي وناشد بأنه أشهد الله وينادي الرؤساء والملوك، هذا كلام حقيقة يدل على ينم عن جهل وينم عن عدم وعي وينم عن عدم إحاطة. راجع العلماء الذين لهم خبرة ودراية، وفرق بين ما يسمى بالحرف الباكستاني الذي هو أصلا العلامات الإشارات هذه للمدود، هذه أصلا يفهمهم بالمعنى الذي نفهمه نحن باللغة. وقضية أن يوجد اختلاف أبدا أبدا، وعلى المدعي البين. أسأل الله تعالى أن يهدي ضلال المسلمين، وعلى الناس أن يتقوا الله، لا يشيع مثل هذه الأمور يتلقفونها. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الدولة المباركة بارك الله فيها وجزاها الله خير، ولاة الأمر يسعون في طباعة المصحف وبناء المساجد ونشر العلم، ما يمكن أبدا يتصور يقال والله هؤلاء يحرفون المصحف، هذا كلام عظيم، هذا كلام يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض. الإنسان إذا عنده موقف معين ما يجوز له يخلط الأمور ويأتي إلى القرآن يتقصد كتاب الله عز وجل ليضل فيه الناس أو ليشوش أو ليشكك الناس في كتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. وأنا أدعو الأخ اللي صاحب المقطع، والله ما أعرفه ولا أعرف اسمه، أدعوه أن يراجع نفسه ويراجع الكلام الذي قاله، ولا يشيع الفتن في بين الناس بمثل هذه الطريقة. بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله بارك الله فيها تقول لما أقرأ سورة الفاتحة تقول يعني إياك نعبد، كيف أقرأها؟ أخت الفاضلة بالنسبة لإياك نعبد يجب عليك أن تشددي حرف الياء في إياك، وإذا سهلتيه أو خففتيه ما صحت صلاتك، ما تصح. ويا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لسورة الفاتحة يجب على كل مسلم أن يعتني بحفظها ويعتني بتصحيح القراءة فيها، لأنه يوجد أخطاء كثيرة عند كثير من المصلين هدانا الله وإياهم. ولذلك أخت الفاضل إذا جئتي تقرأين إياك نعبد، تقول إياك نعبد، لأن أصل حرفين، حرف إياك حرفين، فشددت فالآن الرسمة حرف واحد لكن هي حرفين، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك إذا قرأ الإنسان إياك نعبد إياك نستعين بطلت صلاته، ما صحت. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا أقرأ لك سورة الفاتحة لك ولمن يشاهدني بالقراءة إن شاء الله الصحيحة السليمة. يقول الإنسان لما يقرأ الحمد لله رب العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة كان يقطع القرآن، يقطع يعني يقف على رأس الآية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس يقول غير المغضوب، غلط، غير المغضوب ولا الضالين. بعض الناس يقول ولا الضالين، هذا غلط، يعني الضاء مش أخت الطاء، لا، ولا الضالين يعني اللسان يكون تحت الأسنان، ولا الضالين، وتمدون الضالين. بارك الله في الجميع. أمة الله تسأل تقول يعني أظن قالت زوجها يحلف على القرآن ثم يخالف ثم يعود ثم يتوب وكذا، تقول ما العمل؟ أختي الفاضلة، أولا يجوز الحلف على المصحف. لماذا؟ لأن المصحف كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وعندنا قاعدة في الشريعة أنه يجوز الحلف بالصفات، يعني بصفات الله، كأن يقول الإنسان وحياة الله ويقول وعزة الله مثلا، ها؟ هذا كله جائز. أيضا قل وكلام الله، فإذا قلنا والمصحف والقرآن يعني علينا الصفة فيجوز. الأمر الثاني بالنسبة لمن حلف على المصحف فخالف ما حلف عليه فإنه يحنث، ومعنى الحنث يعني عليه كفارة. فإذا قال والله ما أفعل الشغلة، كان مثلا لو قال والمصحف ما أفعل الشغلة الفلانية ففعلها حنث عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. وإذا قال والمصحف لأفعلن هذا الشيء وما فعل تركه عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين إن كان عنده قدرة مالية، وإن لم يكن عنده قدرة مالية فينتقل إلى صيام 3 أيام. محمد من المغرب طبعا بالأمس سألني، تذكرت سؤاله، هو شكى قضية بينه وبين زوجته في المغرب، وعنده بنت في ماربية يقول تحرض أمها، استولت على يعني الأجار البنايات وشيء من هذا القبيل. طبعا هو أنا أمس وجهت له نصيحة أنه يترك بلاد الغرب ويعود ويلملم الأسرة، هو رجع اليوم يصحح يقول أنا لست مهاجرا، أنا أتردد على يعني إسبانيا وأطلع وأرجع وكذا، يقول أنا أغلب وقتي هناك وكذا. طبعا يا أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا بالأمس طولت الجواب من حيث النصيحة لك والنصيحة لزوجتك والنصيحة لابنتك، وما دمت ما يعني ما زلت تشكو من البنية التي في ماربية، أنا أتمنى أن النصيحة اللي أمس وجهتها له ونصيحة قوية أعتقد بإذن الله عسى الله تعالى جعل خالصة لوجهي، لو سجلتها أو أخذتها مقطع وجهتها لها لعل الله يفتح على قلبها، ولعل الله يلين قلبها وتترك هذا العقوق وتترك هذا الذنب العظيم الذي تمارسه معك، وأيضا لم يعني تتوقف عند هذا الحد بل إنها والعياذ بالله أصبحت مصدر شر للأسرة، فتتق الله وتخاف الله وتعلم بأن هناك موت أمامها وقبر أمامها وحساب أمامها، وأن الله عز وجل سائلها يوم القيامة عما يعني فعلت وقالت. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، ويقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ابنتك الآن جالسة تمارس حقيقة ذنوب عظيمة ومعاصي كبيرة وتمارس يعني عقوق فاضح وقبيح، نسأل الله العافية والسلامة، كان الواجب عليها أن تكون محضر خير وأن تكون مسهمة إسهام كبير في التقريب بينك وبين زوجتك، وأن تقول لوالدتك اتق الله واترك الظلم وأكل المال بالباطل، وأنت أيضا توجه لك نصيحة بأنك تتنازل عن بعض الحقوق، وأيضا تلجأ إلى الحلم وإلى الصبر إلى كذا. هذا الدور دور الأولاد. أما أنه يوسعون الهوة ويوسعون الفجوة ويباعدون بين الزوج وزوجته، هذا لا شك بأنه غاية في الخطورة. طيب، عندي فاصل قصير نأخذ ثم نرجع إليكم بحول الله وقوته.
حياكم الله من جديد. أبو شيمة بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة. يقول بالنسبة لكلمة الاستبرق وأيضا آمين، يقول بالنسبة للاستبرق يقول سمعت بأنها لفظة فارسية وآمين لفظة حبشية، هل هذا الكلام صحيح؟ أبا شيمة بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة احفظها قاعدة، وهي أن هناك خلاف بين العلماء من أهل التفسير ومن أهل العلم في قضية هل يوجد في القرآن شيء من الألفاظ غير العربية، لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والآيات كثيرة في بيان أن هذا القرآن عربي وألفاظ القرآن عربية. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه نعم يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية، هذا القول الأول. وقالوا بأن كون القرآن عربي لا يعني بأن وجود بعض الألفاظ يعني يقضي على عربيته، قالوا ما يعني هذا، القرآن عربي ووجود لفظة أو لفظتين أو ثلاث غير عربية هذا لا يعني بأن القرآن غير عربي. القول الثاني قالوا بأن نعم القول الأول قالوا بأن القرآن لا يوجد في أي لفظة غير عربية، القول الثاني قالوا نعم القرآن يوجد في ألفاظ غير عربية، وذكروا الاستبراق وذكروا كلمة آمين وذكروا الألفاظ كثيرة، قالوا هذه غير عربية، ولذلك قالوا يعني الأمر يعني عفوا قالوا بأن القرآن يعني لا يوجد فيه شيء من الألفاظ العربية. أعيد لك يا أبو شيمة، القول الأول قالوا بأنه يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن، وجود هذه الألفاظ لا يقضي على عربية القرآن لأن هي ألفاظ عديدة أمام هذا النص العظيم الكامل. القول الثاني قالوا لا يوجد مطلقا شيء اسمه ألفاظ غير عربية، كل ما هو في القرآن عربي. قال ويصدق ذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فجاءت نصوص كثيرة تبين بأن القرآن عربي، وكوننا نقول بأن في ألفاظ غير عربية موجودة كذبنا القرآن. القول الثالث قول وسط، قالوا بأنه يوجد ألفاظ أصلها عربي، أصلها غير عربي لكن الاستعمال عربي، وذكروا الاستبرق، يعني قالوا توجد كل مجتمع من المجتمعات توجد فيه مفردات ألفاظ يعني هي طارئة على المجتمع واردة من غيرهم مثلا، فهذه الألفاظ مع الاستعمال تتحول إلى عربية، وهكذا قالوا. هذا القول الثالث الذي يظهر والله أعلم بأن القول الثاني وهنا لا يوجد في القرآن شيء من الألفاظ غير العربية، لا يوجد في القرآن شيء من الألفاظ غير العربية مطلقا. ولو قلنا بالقول الثالث لا مشاح الحمد لله، يكون الأمر يعني مثل ما ذكر العلماء بأن أصلا هي لفظة غير عربية لكن الاستعمال أصبح عربي، وهذا تجد الآن في كثير عندنا في مجتمعاتنا موجود في بعض الألفاظ لو ترجع لأصلها ما تجد لها في الأصل في العربية اشتقاق، أو ما تجد لها أصل في العربية، ما تجد لها أصل، هي طارئة فاستعملت. والصحابة رضي الله عنهم كان يستعمل مثل علي رضي الله عنه لما أفتى شريح القاضي في مسألة يعني مسألة العدة، امرأة انتهت عدتها في شهر، قال قالون، وهذه بالرومية أصلا بالرومية قالون، وكان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، قال مهيم هي حبشية أيضا، فاستعمال بعض المفردات ما يدلو، هذا يدل على أن يعني شريعتنا عندها التعايش وعندها قبول أحيانا الشيء الآخر مثلا النافع، ما عندنا مشكلة في هذا. لكن الصواب بأن القرآن ليس فيه لفظة غير عربية، كله عربي، وإن وجد على القول الآخر بأن هذه أصلا إذا وجد فإن تكون أصلها لكن مع الاستعمال أصبحت متسقة ومنتظمة مع الألفاظ العربية. أبو شيمة يقول بأن يعني عندهم رجل
في السبعينات أو شيء، يعني كان مصاب بتلف في الكليتين، فقالوا له ممكن بأن أحد الأولاد يعطيه إحدى الكليتين ويشفى بإذن الله. فيقول أفتاه شخص قال بأنك أنت المتبرع، لو مت تموت كافرا، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، ولا يصدر أبدا من إنسان فعلا يشم رائحة العلم، يشم رائحة العلم أبدا هذا الكلام. يعني قضية أنه والله تبرع الإنسان للآخر بكلية مثلا أو بأي عضو آخر وهو يبقى يعني يستطيع العيش بالعضو الآخر، يقول والله أنت إذا مت في النار، هذا كلام باطل ولا يجوز ولا يصح. مسألة نقل الأعضاء أخوي الفاضل مسألة مبحوثة عندنا في يعني بين الفقهاء، وتبحث من جانبين. الجانب الأول من حيث أن المتبرع يدخل النار بسبب هذا، هذا ما يقول فيه أحد، هذا ما يقول فيه أحد، يبحثون في مسألة يجوز أو لا يجوز. فكون بعض العلماء يقولون الإنسان لا يملك أعضاءه، هذا قول لبعض الفقهاء المعاصرين، قالوا ما يملك لأن هذا من النوازل، هذا ما كانت موجودة في العهد السابق، هذا من النوازل. الفقهاء يقولون الإنسان ما يملك أعضاءه، ولذلك لا يجوز له التبرع، سواء كان التبرع بعضو، يعني بعضو في الإنسان موجود عضو واحد أو بعضوين، أو كان الإنسان عنده عضوين ممكن يستغني عن واحد مثل الكليتين مثلا، قالوا مطلقا ما يجوز. القول الثاني والذي عليه العمل الآن أنه يجوز، لأن الله جل وعلا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع ينفع أخاه فليفعل. فهذه بارك الله فيك، هذه من باب إذا أثبت الأطباء بأن هذا رجل يستطيع التبرع، ممكن يعيش في كلية واحدة، القول الراجح الصحيح من قول أهل العلم أنه جائز والحمد لله رب العالمين جائز. أما قضية تحكم عليه بالنار فهذا غلط كبير. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ أريد أسأل، ممكن للمرأة أن تزور القبور، يعني قبر والدتي أو والدي؟
إن شاء الله
نقدر نزور القبور.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
وهل نعم، وهل الأموات يعني يصير عندهم شيء من يعني إحساس، أو ممكن يعرفون الشخص اللي زايرهم أو اللي واصل لهم يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
ممكن. شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. أم محمد أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ البرنامج.
وياكم.
يا شيخ، هل يجوز أخذ الصابون والشامبو الذي يكون في غرف الفنادق؟ نقول إحنا حاجزين في فندق ودافعين ثمن الغرفة، فهل يجوز أخذ الأشياء يعني مثل صابون شامبو الصغار اللي يكون في دورات المياه عزك الله؟
إن شاء الله.
وفي الغرف مثل النوت والأقلام. شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير فضيلتك، حياك الله.
أم عبد الله. ها.
إيه معك.
مرحبا أم عبد الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية.
حياك الله حياك الله شيخنا، الله يخليك ويحفظك يا ربي.
آمين.
حفظك الله. الشيخ لعيال قال لي ما سأل الشيخ، تعرف هذه دانة الغاز، هاي اسمه دانة الغاز، هذه اللي يبيعوا الأسهم يعني. دانة غاز. جيت الشيخ ساعات تنزل تحت يعني. تنزل مال نص ريال ومال هكذا، هم يشتروا السهم ويخلوا معهم مال 10,000 وكذا، ويوم يرتفع كذا ريال أو ريال ونص يبيعوه، يعني يربحوا منه أشياء كذا فلوس شوي مال 10,000 بعير. هل هذا جائز الشيخ ولا حرام ولا؟
أبشري أم عبد
الله. إيه يعني هذا يقول دان الغاز يعني إسلامي، هم يوم هذا اشتروا يعني نازل، يوم ارتفع شوية باعوا كما يعني يشتروا ويبيعوا.
نعم معروف هذا، معروف. الله يسلم. أبشر
شيخ. شيخ شوف لي عاد أنت، ما أدري حرام ولا، الله يخليك وحفظك الله.
مرحبا مرحبا.
حفظك الله حفظك الله.
خلاص طيب طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة. الأخت منى من العين بارك الله فيها تقول بأني شريت مجموعة قصص الأطفال، تقول حببت أني أقرأها قبل ما يعني يقرؤونهم، فتقول فوقفت على تفسير سورة الفلق، فوجدت بأنهم يفسرون سورة الفلق بأنه واد في جهنم أعده الله للكافرين. أخت الفاضل، هذا التفسير غلط فيما يظهر والله أعلم. الذي أعرفه من قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، هو الصبح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ف فالفلق هو الصبح والنهار، يعني انشقاق الضوء والنور، هذه آية من آيات الله عز وجل. فالله عز وجل قال قل أعوذ برب الفلق، يعني برب الصبح، برب هذا الإصباح، فالق الإصباح، هذا هو المعنى يا أخت الفاضلة. ولذلك أنا أنصحك بارك الله فيك أنك تراجعين أحد من أهل العلم، طلبة العلم عندكم في العين مثلا، تعرضين عليه وتنصح هذه المكتبة، يعني حاول أنك تقرأين أكثر ولا تسلمينها للأولاد الآن، اقرأي أكثر وشوفي، وبعدين ممكن أنت يعني تراجعين بعض كتب التفسير الموثوق فيها الموجود عندك مثلا، أو مراجعة أحد طلبة العلم مهم يراجع مثل هذه القصص حتى يحذر منها الناس مثلا. لأن أنت الآن وقفت على شيء يعني جعل عندك علامة استفهام، ما تدرين شو اللي غيره بعد أيضا من الأشياء المغلوطة. نسأل الله للجميع التوفيق. منى تسأل تقول هناك بعض المذيعات هدانا الله وإياهن يتكلمن عن الدنيا أحيانا فيدخلن آيات، تقول هذه الآيات توظف في غير يعني محلها الصحيح من القرآن، تريد نصيحة. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لإخواني المذيعين وأخواتي المذيعات يعني يقومون بدور كبير وجهد عظيم في نشر الثقافة وفي نشر المعرفة واستهداف الناس فيما ينفعهم إن شاء الله في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وهناك برامج حقيقة كثيرة نافعة جدا يعني تدخل إلى البيوت، فحقيقة تسهم إسهام كبير في يعني زيادة الحصيلة المعرفية عند ربة البيت وعند البنات وعند الأولاد، وتدريبات حقيقة، وأنا أشهد بهذا لكثير من الإخوة المذيعين وأخوات المذيعات، ولا شك بأن هذا أمر غاية في الأهمية. لكن يبقى الكلام الذي ذكرته الأخت منى فيما يتعلق بقضية توظيف بعض الآيات في غير سياقها، هذا لا شك بأنه كلام غاية في الخطورة، ولذلك الإنسان لا يجوز له بحال أن يعني يأتي إلى كتاب الله عز وجل ويختطف الآيات من سياقها الذي أنزله الله وأراده الله عز وجل فيوظفها لشيء بعيد كل البعد عن المعنى المراد، بعيد كل البعد عن المعنى المراد. ولذلك الإخوان الإخوة المذيعين والمذيعات إذا مثلا أرادوا يعني الاستفادة من القرآن أو الاقتباس يراجعون أهل العلم، يسألون أهل العلم. شوف الآن الأخت منى لما سألت عن الفلق كيف فسر تفسير مغلوط وإن كان موجود في بعض الكتب، فهذا يكون يعني تفسير مرجوح، وجه مرجوح وشاذ قد يكون، ليس في كل ما في التفاسير صحيح، ولذلك يرجع فيه لأهل العلم. وعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل وأن يتقي الله، ولا يجوز له أن يستعمل القرآن استعمال يعني يوظفه توظيف مثلا لغرض معين وهو لا يدري هذه الآية فيما نزلت. تعرفون نحن الآن وللأسف الشديد في هذا الوقت يعني ابتلينا بمشاكل كثيرة، منها أناس للأسف الشديد أخذوا نصوص القرآن نزلت في غير المسلمين فنزلوها على المسلمين، وانتشار التكفير اللي تشوفون الآن، انتشار يعني الـ 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 هذا الـ الـ البغي في قضية وصم الناس بالكفر، إخراج الناس من الإسلام، الافتراء عليهم بما هذا سبب الجهل. يأتي إلى آية قرآنية ما يفهمها أصلا، هي نزلت في غير المسلمين فيأتي بها ونزلها على أهل الإسلام. هناك آيات أحيانا تحتاج إلى فهمها بالرجوع إلى كتب التفسير، إلى العلماء، إلى المختصين حتى في التفسير. ليس كل عالم الآن يستطيع أن يفسر القرآن، في علماء متخصصين بفن من الفنون وفي علماء متخصصين بالتفسير، والرجوع إلى كتب التفسير والاستفادة من ذلك مسألة سهلة جدا. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. كتاب الله عز وجل يقول محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني شخص الآن يقول أتوقع هذه الآية معناها كذا وفعلا يصير صحيح أذنب، ليش؟ لأنه أصلا الكلام الذي قال ليس من خلفية علمية وإنما من ضربة حظ مثل ما يقولون، وهذا يجعله يتجرع القرآن بعد ذلك، يقول ما دام أني هذه أصبت فيها سأصيب في البقية، وربما فسر القرآن على غير ما أراد الله، وربما ألحد في آيات الله أو انحرف في القرآن أو انحرف في تفسير القرآن إلى معاني أخرى. فوصيتي لإخواني وأخواتي مع شكري لهم على جهودهم وأيضا يبقون دائما في اختصاصهم ومسائل القرآن تحديدا، مسائل القرآن، لذلك العلماء شو يقولون؟ يقول لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، يعني ما يجي واحد يقول والله لما يجي عند آية يقول أو معنى ذلك، لما يأتي ما يجوز، حرام، هذاك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تقول أو كما قال أو معنى ذلك. أما القرآن ما يجوز، يجب عليك أن تأتي بالآية كما هي في القرآن، ما يجوز تقول أو معنى ذلك أو كما قال، لا 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 هذا ما يجوز، هذا كلام الله عز وجل لا يجوز تحريف حرف واحد منه متعمدا قاصدا. أما إذا أخطأ القارئ أو شيء هذه مسألة ثانية. فهذه نصيحة لإخواني وأخواتي بارك الله في الجميع. محمد من إيران يسأل يقول يريد شرح لحديث الأرواح جنود مجنة. أخي الفاضل نعم هذا الحديث حديث عظيم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف، وهذا المعنى عمليا موجود ولله الحمد والمنة بين أهل الإيمان، ولذلك تجد أرواح المؤمنين واحدة، تجد المؤمن يحب المؤمن ويفرح برؤيته، ومثلا حتى يعني أنواع الناس تجد العالم يفرح للعالم، وتجد هناك روح مشتركة العابد مع العابد مثلا، مثل يعني الناس إذا أصبحوا مثلا الآن مثلا فرق الرياضية في لهم نوع معين من اللباس وكذا، تجد بينهم تناغم وتقارب. كذلك بعض مثلا أنواع من الناس مثلا عندهم لباس معين، يعني مثل الفريق الواحد، أهل الإيمان فريق واحد، تجد أرواحهم يعني متقاربة، في روح وفي حرارة موجودة تجمعهم، ولذلك في ائتلاف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا التنافر حينما تختلف، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فهناك نفرة مثلا العاصي مع المؤمن، تجد نفرة، المؤمن ما يقبل العاصي والعاصي ما يقبل المؤمن، نفرة، هذا اختلاف والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا باختصار بارك الله فيك. مريم تسأل تقول بأن كانت ناذرة نذر أن تصوم 10 أيام، تقول الآن أصوم الاثنين والخميس فقط، ما الحكم؟ أخت الفاضل إذا قلت أنت نذرت أو لله علي أن أصوم 10 أيام ولم تشترطي التتابع فيجوز لك أن تصومينها متفرقة على الاثنين والخميس، جائز والحمد لله رب العالمين. أما إذا اشترطت التتابع أو نويت ذلك 10 أيام يوم ورا يوم فيلزمك أن تصومي متتابعة، أنت الآن ما ذكرت هذا الشيء، إذن يجوز أن تصومينها متفرقة. بالنسبة لنسيانك اليوم تقولين بأنك شربت الماء ناسية وأنت صائمة، ما عليك شيء والحمد لله، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا يعني صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. خلاص أختي أم محمد من العراق ومحمد من أبوظبي وعبد الله أيضا، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، سيكون الإجابة على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.